إنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
بعدما فرغنا بحمد الله ومنه من الإجماع المنقول نذكر بعض التنبيهات المختصرة ثم نشرع في بحث الشهرة. التنبيه الأول: اتضح لك مما تقدم بأنه لا فرق لدى المصنف بين أن يكون الإجماع مدركيا أو غير مدركيا، فحتى الإجماع المدركي يمكن أن يكون حجة بقاعدة اللوط أو بالحس من خلال دخول المعصوم عليه السلام أو بالملازمة أو بالحد وغير ذلك. إذن فما تسمعه من أن الإجماع المدركي أو غير المدركي ليس بحجة إنما يكون على بعض المباني، وإلا فالبعض من الأعلام يرى الإجماع حجة ولو كان له مدرك، كالشيخ الطوسي الذي يبني على قاعدة اللوط مثلا. إذن فلا بد أن تلتفت أرجوك إلى هذه القضية، أنه لا تتعجب حينما تقف على كتاب الشيخ الأعظم المكاسب أو البيع أو غيره وترى دائما يستند إلى الإجماع وتقول سبحان الله أكو روايات لا إله إلا الله أكو آيات أكو سيرة، يقول لك هذا مولاي مو على مبناي، أنت سامع عنا هذا الكلام العلقة الثالثة، فما تبني على أن هذا خلاص يعني آية من آيات الأصول، كلا، مباني في المسألة لابد أن تحيط بها وتلتفت إليها. واضح الكلام؟ التنبيه الثاني: اتضح مما تقدم في كلام المصنف عدم الفرق بين إجماع المتقدمين وإجماع المتأخرين، فحتى لو كان الإجماع من قبل المتأخرين فيمكن أن يكون حجتان بناء على من يرى قاعدة اللوط وكفاية اجتماع أهل عصر واحد، فلا فرق بين أن يكون هذا العصر متقدما أو متأخرا. وكذلك بناء على الملازمة الحدسية فلا يفرق فيها بين المتقدمين والمتأخرين، فمتى ما حصلت هذه الملازمة ولو بإجماع المتأخرين كفت في الكشف عن رأي المعصوم. وكذلك بناء على الإجماع التشريفي وإمكان اللقاء بالإمام في زمن الغيبة، إذن من هنا يتضح لنا أن كثيرا من الإجماعات التي نراها في كتب الفقه مع أنها إجماعات من قبل المتأخر إلا أنهم يبنون على حجيتها، ونحن كثيرا ما نشكل بأنه ما ربط الإجماع الذي من قبل المتأخرين بكاشفية عن رأي المعصوم، إنما الذي يكشف هو الإجماع الحاصل من قبل متقدمين. أقول هذا لأنك ما درست غير الحلقات الثلاث، لذلك تشبع ذهنك بهذه الفكرة في حقيقة الإجماع. الآن لابد توسع الأفق عندك مباني في المسألة. خب، فلا فرق إذن بين إجماع المتأخرين والمتقدمين بناء على بعض المباني. التنبيه الثالث، يمكن أن يقال بأنه لا توجد ولا مسألة واحدة في الفقه ينطبق عليها الإجماع. نعم، وهكذا صرح بعض الإعلام، وذلك لعدم إمكان تتبع آراء جميع الفقهاء ولو حتى في عصر واحد، فضلا عن سائر العصور، فإن هناك جملة من الفقهاء لم تصلنا كتبهم أو لا يمكن الوصول إليهم، خصوصا في ذاك الزمان. إذن فدعاوى الأعلام الإجماع ليس ناظر لاتفاق جميع الفقهاء، بل من وقف هو على رأيهم، فاستقراؤه استقراء ناقص، وتحقق الاستقراء التام بحيث لا يبقى فقيه واحد إلا وقد عرف رأيه هذا غير متحقق أصلا. فلا بد أن تلتفت إلى هذه الحقيقة، أن المقصود بالإجماع يعني الإجماع في الجملة بلحاظ من وقف هذا المدعي على آرائهم، إذ أن لا أن يقف على آراء الجميع صعب مستصعب، بل لا يمكن عادة. كيف؟
ما يذكرك إلا داخل في الشمال.
نعم، فبتحسد أنت عظيم، ولذلك فما نسمعه من الإجماعات يرجع في الواقع إلى الشهرات التي لا يعلم بوجود مخالف فيها، فهي لا تخرج عن كونها شهرة في أحسن الأحوال. ها، فالإجماع المحصل لا يمكن أن يتعصل. الآن تجلس 10 سنوات تفحص عن آرائهم، لن تحصل، لأن في أعلام ما وصلت كتبهم إليك، كيف تعرف من أين وتجزم؟ سبحان الله. التنبيه الرابع، لا تستغرب يا سيد فاضل تتعجب تقلب يمنة ويسرى، لا، هذا موجود حتى في منتهى الدراية للسيد المروج، راجع كلامه في آخر بحث الإجماع ذكر تنبيهات، هذا التنبيه أشار إليه، فلا تستغرب إذن ولا تستوحش. التنبيه الرابع، أشار بعض الأعلام كسيدنا الخوئي أعلى الله مقام في المصباح إلى أنه قد يستند لحجية الإجماع المحصل والذي لم يبحث عنه المصنف فعلا بل بحث عن المن. قول بعدة وجوه، وكل هذه الوجوه محل مناقشة، وهذه الوجوه هي نفسها التي استدللنا بها على حجية الإجماع المن المنقول. إذن فلا فرق بين الوجوه التي ذكرناها لحجية الإجماع المنقول والوجوه التي تذكر لحجية الإجماع المحصل. وبما أننا ناقشنا في الوجوه لحجية الإجماع المنقول فسنناقش في الوجوه لحجية الإجماع المحصل. التنبيه الخامس، وهو الصحيح أن الوجه التام لحجية الإجماع هو ما ذكره السيد الشهيد الصادر، وقد أشرنا لذلك سابقا ومر عليك في الحلقة الثالثة، وهو أن مرجع الإجماع إلى وجود ارتكاز متشرعي مأخوذ من الشارع يدا بيد، وهذا إنما يتحقق إذا توفرت شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الإجماع من قبل المتقدمين القريبين من عصر الناس، لأنه هو الذي يكشف عن الارتكاز. الشرط الثاني أن لا يكون هناك مدرك محتمل، واضح. الشرط الثالث أن لا تكون هذه السيرة لها أمارة عكسية. الشرط الرابع أن لا يكون هذا الحكم الذي قام عليه الإجماع من الأحكام التي يرشد إليها العاقل، بل تحتاج إلى جعل وإنشاء شرعي. إذن فإذا كان الإجماع يرجع إلى مرتكز متشرعي فهو مقبول. ولذا أريد أن أنبهك على حقيقة، أرجوك تأمل معي، هذا بعد عمر قضيناه مولاي إلى أن يعني كنا نتساءل أيام دراسة الكفاية، أيام الحلقات، حتى بعد البحث، نريد مسألة واحدة فعلا دليلها الإجماع في الفقه. أريد مسألة فقهية واحدة يكون مستندها الإجماع ولا يوجد مدرك محتمل لها. لا تجد. ائتني بمسألة فقهية واحدة لا يكون لها مدرك محتمل من رواية أو حكم عقلي أو سيرة أو إلى آخر، لا تجد في الفرق. ها، فمعنى ذلك إذن ما هو مستندها؟ لو كانت هناك بعض المسائل مستندها الارتكاز المتشرعي، وهذا معنى الإجماع، يعني عبارة عن مرتكز متشرعي. ويمكن فعلا أن تقف على بعض المسائل والأحكام الشرعية لا تجد لها آية ولا رواية، وهذه أين تجدها؟ في اللمعة، تجدها في اللمعة. وسأشير لبعض الأحكام بحسب تتبعي السابق، لبعض الأحكام لم أجد لها مستند، يعني لا رواية ولا آية ولا إلى مع أن الأعلام شبه متفقين عليها. فما معنى ذلك؟ الارتكاز المتشرعي من قبيل نعم سيرة متشرعية، هذا الارتكاز يعني السيرة المتشرعية. من قبيل بعضك هذه المسألة وراجع لعلك تقف على دليل لها، إلحاق أسماء الأئمة بأسماء الجلالة في حرمة المس، فقد أفتى الأصحاب بأنه يحرم مس أسماء الأئمة لغير المتطهر كالمجنب كأسماء الله سبحانه وتعالى، مع أنك لا تجد لا آية لا رواية لا فمن أي لعله مرتكز متشرع، وهذا ما نسميه بالإجماع. ومن هذه الأحكام عدم جواز الصلاة بالنعل السندي، هذا موجود في اللمعة، مع أنك لا تجد آية ولا رواية على ذلك. ومن الأحكام استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام في صلاة الجماعة وإلى آخره، فلاحظ وتبصر لهذه التنبيهات يا مولاي الجليل. الآن أسألكم أنتم سؤال نريد جواب، بعدما انتهيتم من الإجماع المنقول، وهذا ما مر عليكم في الحلقات الإجماع المنقول، اللي مر عليكم كان البحث الإجماع المحصل، أما هنا الإجماع المنقول ضم ذاك لهذا يكتمل البحث، لذلك حاولنا نشير لما مر عليكم سابقا ونذكركم به. ما رأيكم الآن بعد ما اتضحت لكم الأدلة والوجوه، هل تقبلون بالإجماع المنقول بخبر الواحد وأنه حجة أم لا؟ ومن يقبل فما هو الوجه؟ أفيدونا وأفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
قد يقال شيخنا بأنه بالنسبة للإجماع المنقول لا يكون حجة إلا يعني ما تم أي شيء من هذه الوجوه المذكورة إلا ما ذكره السيد الشهيد رحمه الله، وهذا يرجع في الحقيقة إلى الاطمئنان بوجود المرتكز المتشرعي، وهذا لا يحصل من خلال نقل الثقة بما هو نقل الثقة يعني لوحده، لا يحصل هذا الاطمئنان بالضرورة، ولا يمكن تعبد به شرعا بأدلة حجية خبر الثقة في مثل هذا الموضوع، أن هذا يثبت بالملازمة العقلية يصير أصل مثبت أو يعني مشكل.
يعني لو ثقة أخبرك الشيخ الطوسي قال أجمع الأصحاب على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب هكذا، وهذا إجماع منقول بخبر الواحد، تمام؟ إنزين، وأنت لم تجد مستنداً محتملاً لهذا الحكم، والشيخ الطوسي من المتقدمين فينقل إجماع المتقدمين مو إجماع الكاشف الغطاء وغيره، خوب ولا تحتمل مستند يعني عقلي، لأن هذا بعد ما يمكن يكون العقل يحكم بوجوب الخمس في أرباح المكاسب، ولا توجد سيرة عكسية.
هنا إذا شيخنا إذا حصل الاطمئنان بوجود هذا الإجماع حينئذ يؤخذ به يحصل الاطمئنان بوجود السيرة
تكون حجية الاطمئنان
زين،
وأما مع عدم وجود هذا يصير مثل الإجماع المحصل.
ولو ما حصل اطمئنان خبر الواحد ليس حجة
في هذا المورد، صعب شيخنا.
لماذا؟ ألا يكون حجة بلحاظ السبب؟ ولا أقل بلحاظ السبب حجة، خلك من المسبب، المسبب وهو رأي المعصوم أنت ستثبته من خلال الملازمات التي عندك، تقول الشرط الأول موجود، الشرط الثاني موجود، الثالث موجود، الرابع موجود، عرفنا رأي الإمام وأن هناك ارتكازا متشرعين، الكلام بلحاظ السبب. هل هذا الشيخ الطوسي إذا قال يكون قوله حجة في نقله؟
شيخنا بيثبت معلي أنه يعني إذا في أثر شرعي مو عقلي،
أثر شرعي بالواسطة،
إذا فيها بواسطة عقلية ما ينفع،
لا مو عقلية. هذا ذكرنا هذا البحث، مثل إذا أخبر الرجال بقول بأن هذا ثقة يكون قول حجة، مع أنه ليس شرعي، ليس له أثر شرعي بالمباشرة،
معلي بس بالواسطة
بضميمة شيء يكون له أثر شرعي،
يعني هو في الأخير بيرجع إلى الاطمئنان أكثر من كذا.
لا
حصل.
ويمكنك أن تقول بأن هذا خبر ثقة في الموضوعات وليس في الأحكام. وخبر الثقة في الموضوعات هل هو حجة خبر الواحد أو ليس حجة؟ مرارا وتكرارا بحثنا هذه المسألة. فبعض الإعلام يقول خبر الثقة حجة في الموضوعات ولو كان واحدا، وبعض الإعلام يستشكل. فالسيد الشهيد مر عليك في الحلقات الثلاث يرى حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات بعض، وكذلك السيد الخوي، والبعض الآخر يتوقف كالسيد السستاني يقول حجة خبر الثقة الواحد في الأحكام دون الموضوعات. ففي الموضوعات لازم من وجود بينة، والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم عليه البينة. الفصل الجديد.
لكن ما ناخذ بقضيه الارتكاز المتشرعي، لا نقول يعني مبنانا انه لما تكلم الفقيه الاول وقال بان حكم الله وهكذا حصل احتمال بان الحكم الواقعي هو هذا. ومع تراكم الاحتمالات يحصل اطمئنان، يعني رجعناها، يعني لا داعي لقضيه الارتكاز
على هذا حتى لو كان هناك مدرك، ما في فرق.
اي لا فرق.
ها، لكن ما في مشكله. قرنان من الزمن وعلماء التشيع كما يقال يعتمدون على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بماذا يفتي؟ نحن نفتي والسلام. الشيخ الطوسي كذا أيضا. والآن ممكن ترى حتى بعض البعض، لا أقول الكل، يرى السيد الخوئي ماذا يفتي ويجعل له رسالة عملية ويعلق كذا خفيفة هكذا ويمضي على السيد الخوئي. نعم موجود مولاي، 200 سنة والإعلام يتبعون الشيخ الطوسي، حتى جاء ابن إدريس ونقر قال إلى متى نحن محاسبون، لابد أن ندقق. خب الفصل الجديد، الشهرة.
نقدر نقول أنه هذا الإجماع المنقول ليس بحجة لكونه مظنون الحجية أو مشكوك الحجية، فلذلك نبني على عدم حجيته.
لأنه مظنون أو مشكوك. إذا كان مظنون أو مشكوك كلامكم صحيح، الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية كما ذكرنا سابقا إذا كان شك. أما بناء على ما يذكره الشهيد الصادر من حساب الاحتمالات وتراكمها، إذا توفرت الشروط الأربعة وبحساب الاحتمالات يحصل لدينا الاطمئنان، إن لم يصل إلى حد اليقين فلا أقل من الأطمئنان، والأطمئنان كما مر علينا سابقا حجة.
هذا شيخنا في الإجماع المحصل، أما في الإجماع المنقول يختلف ربما.
في الإجماع المنقول، إجماع المنقول، خب قلت الآن بأن الإجماع المنقول يثبت لنا السبب، يعني أصل الاتفاق بين العلماء. أما هل يكشف عن رأي الإمام المسبب؟ هذا الذي يحتاج إلى تجميع قرائن، إنها سيرة، أنه لا توجد رواية، أنه لا يكون هناك حكم عقلي، أو سيرة معاكسة ويكون من قبل. إذا اجتمعت هذه الشروط يحصل لدينا اطمئنان هكذا. فأقصى ما يفيده الإجماع المنقول هو السبب، يعني اتفاق الإعلام. اتفاق الإعلام ما يفيدنا شيء، لابد أن يكشف عن رأي المعصوم، فهذا لابد أن نلاحظ فيه القرائن الأخرى ونجمع الشواهد حتى يحصل لدينا اطمئنان. خب تعرض الشيخ الأعظم في الرسائل للبحث عن الشهرة الفتوائية من صفحة 231 إلى 235، وتعرض المصنف لهذا البحث في صفحة واحدة، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، المراد بالشهرة وأقسام هذه الشهرة، وهذه النقطة لم يتعرض لها المصنف، بل تعرض لها الشيخ الأعظم. فأفاد بأن المقصود بالشهرة هو اتفاق جل وليس كل، جل الفقهاء المعروفين على حكم معين، سواء كان في مقابل هذا الاتفاق فتوى بالخلاف من قبل البعض أم لم يعرف الخلاف. فالفرق إذن بين الإجماع والشهرة أن الإجماع اتفاق الكل، وأما الشهرة فهي اتفاق الجل، سواء وجد المخالف أو لم يعرف وجود مخالف. وهذه الشهرة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الشهرة الروائية، وذلك بأن يكثر نقل رواية معينة عن مجموعة من الرواة بحيث تشتهر هذه الرواية بسبب كثرة نقلها، فتكون مشهورة روائيا. القسم الثاني الشهرة العملية، وذلك بأن يشتهر عمل الأصحاب بهذه الرواية الضعيفة، فتكون الشهرة العملية جابرة للرواية الضعيفة. موجبة لحجيتها، أو أن يشتهر عدم العمل برواية معينة مع كونها صحيحة سندا، وهذا هو الإعراض، فيكون هذا الإعراض وعدم العمل موهنا للرواية ومسقطا لها عن الحجية. إذن فالشهرة العملية هي التي تكون جابرة وكاسرة. القسم الثالث الشهرة الفتوائية، وذلك بأن تشتهر الفتوى بين أصحابي على حكم معين مع عدم وجود مدرك لهذا الحكم. كأن تشتهر الفتوى بين الأصحاب على أن أسماء الأئمة كأسماء الجلالة، كأسماء الذات المقدسة من حيث حرمة تنجيسها، وهذه الشهرة الفتوائية هي محل الباحث. أما الشهرة الروائية فتبحث أين يا شيخ منصور نصرك الله؟ في باب التعارض. وأما الشهرة العملية فتبحث في بحث حجية خبر الواحد الذي سيأتيك إن شاء الله غدا. وأما الشهرة الفتوائية فتبحث مستقلة وتجعل أمارة من الأمارات، فهي الأمارة الرابعة من الأمارات الظنية التي بحثناها: الظهور، قول اللغوي، الإجماع المنقول، الشهرة الفتوائية. النقطة الثانية: الأدلة على حجية الشهرة الفتوائية. الأدلة على حجية الشهرة الفتوائية. أشار الشيخ الأعظم لدليلين في الرسائل، إلا أن المصنف ذكر أدلة ثلاثة وقد نشير لأربعة. الدليل الأول: الأولوية وبيانه. أولا، إن الظاهر من أدلة حجية خبر الثقة هو أن خبر الثقة حجة لكونه مفيدا للظن، فالشارع لبسه لباس الحجية لأجل أنه يفيد الظن. ثانيا، إذا كان خبر الثقة حجة لأنه يفيد الظن، كانت الشهرة الفتوائية أولى بالحجية، لأن الظن المستفاد من الشهرة أقوى من الظن المستفاد من خبر الواحد، كما هو المشاهد بالوجدان. والنتيجة حجية الشهرة الفتوائية. ويلاحظ عليه أولا إن هذه الأولوية ظنية وليست أولوية قطعية، وذلك لعدم الجزم بأن المناط في حجية خبر الثقة الظن، وإنما نحتمل أو نظن بأن الشارع قد جعل خبر الثقة حجة لأنه يفيد الظن، وليس لدينا قطع بذلك. وبما أن أقصى ما لدينا الظن، فالأولوية إذن ظنية وليست قطعية، وإذا كانت ظنية فليست حجة، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا جعله الشارع حجة، ولم يجعل الشارع الأولوية الظنية حجة. وإنما الحجية للظن للأولوية القطعية، لأنها علم والعلم حجة بذاته، مثل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا حرم قول أوف فمن باب أولى يحرم الطاعة، وهذا بالقاط، القاط الحجة بذاته. ثانيا يمكن أن ندعي القاط بأنه ليس المناط في حجية خبر الثقة إفادة للظن، بل الشارع جعله من باب التسهيل وليس لأنه يفيد الظن. والشاهد على ذلك أن خبر الثقة حجة ولو لم يفد الظن. مع أنه لو كان المناط إفادة للظن لا يكون حجة إلا إذا أفاد الظن، والمعروف بين الأعلام حجية أفاد ظنا أم لم يفد الظن. ويشهد لذلك أيضا أنه لو كان المناط في حجية خبر الثقة الظن لكانت فتوى الفقيه الواحد أيضا حجة لأنها تفيد الظن، لكانت فتوى الفقيه الواحد حجة لإفادتها للظن، وهذا لا يمكن الالتزام به. الدليل الثاني الروايات، وقد أشار المصنف تبعا للشيخ الأعظم طبعا إلى روايتي. الرواية الأولى مرفوعة زرارة التي تذكر في باب التعارض وهي طويلة محل الشاهد. قال زرارة: قلت جعلت في دارك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران معثوران عنكم. قال: خذ بما يقوله أعدلهما. بتقريب، أولا الرواية واردة في معالجة التعارض بين الخبرين الواردين عن الأئمة عليهم السلام، فبأيهما يؤخذ وما المرجح لأحدهما على الآخر؟ فدلت على الترجيح بالشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا أولا. ثانيا الظاهر من الاسم الموصول ما اشتهر، يعني الذي الإطلاق، فيجب الأخذ بكل ما اشتهر سواء شهرة روائية سواء شهرة عملية سواء شهرة فتوائية. والنتيجة هي حجية الشهرة الفتوائية لأمر الإمام عليه السلام بالأخذ بما اشتهر. ويلاحظ عليه أولا أن هذه الرواية ضعيفة السند، فإن ابن أبي جمهور نقلها في عوالي اللآلئ عن العلامة مرسلة، فلا حجية لها، ولم يثبت انجبارها بعمل الأصحاب. ثانيا، الرواية قاصرة الدلالة، فإنها خاصة بالشهرة الفتوائية وليست مطلقة لجميع أقسام الشهرة، وذلك لأن الاسم الموصول بما راجع إلى الخبرين أو الحديثين، يعني خذ بالخبر الذي قد اشتهر، ولا أقل من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق كما هو مبنى المصنف، وأشرنا لذلك في بحث الإطلاق أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق، وهنا يوجد قدر متيقن وهو أن السؤال عن الخبرين وليست الفتويين، فيكون بالتالي قول خذ بما اشتهر ناظر للشهرة الروائية. الرواية الثانية مقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فيها، محل الشاهد ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورا عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غي فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم إلى آخر كلامه. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في علاج الخبرين المتعارضين، فما هو المرجح لأحدهما على الآخر؟ وقد دلت على الترجيح بالشهرة كما هو مقتضى قوله: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. فأمر الإمام بالأخذ بالمجمع يعني المشهور، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الاسم الموصول هو الأخذ بكل ما أجمع عليه، يعني بكل ما كان مشهورا، سواء شهرة روائية أم شهرة عملية أم شهرة فتوائية. والنتيجة
شيخنا الشهرة الفتوائية في ذلك الزمان كانت موجودة ولا لا؟
نعم موجودة. لماذا ليست موجودة؟ وإلا هذه الفتاوى التي تشتهر بين الأصحاب، وحتى لو قلنا ليست موجودة لا مشكلة، افترض ليست موجودة، لكن مقتضى الإطلاق أن كل ما يصدق عليه شهرة أن تخذ به حتى لو ما كانت موجودة. الإمام أمر بالأخذ بكل ما كان مشهورا، وهذه شهرة فتوائية تحققت في هذا العصر فنأخذ بها. والنتيجة حجية الشهرة الفتوائية. ويلاحظ عليك بشكل سريع وأسألك الدعاء، أولا الرواية ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة على الخلاف. مولاي على الخلاف معلوم، على الخلاف في وثاقته. ثانيا سلمنا بتمامية الرواية سندا، لكنها غير تامة دلالة لأنها ناظرة للشهرة الروائية وليس لمطلق الشهرات، بقرينة كون السؤال عن الأخبار، فإن كان الخبران عنكم مشهورين إذن فمع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وأن السؤال عن تعارض الأخبار فلا يحرز الإطلاق لكل شهرة، بل المناط على الشهرة الروائية فهي التي ترجح الرواية المشهورة. الدليل الثالث في كلمة حتى نختم الفصل، كيفك الأمر يرجع لك، لو أعطيتني دقيقتين ذكرت لك الدليل الثالث والمناقشة وختمنا الفصل، قلت لا غدا قد نأخذ 10 دقائق. إيه نعم، لأن الآن نحن في محصورون. لا معلوم. الدليل الثالث وأسألكم الدعاء يا شيخ علي عقيل، وهو يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم ويرعاكم مولانا، حياكم الله.